بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك رحيم ودود. وبعد، فهذا هو الباب الثاني في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فيه: باب وجوب الدخول في الإسلام. بعد أن بين رحمه الله في الباب الأول فضل الإسلام وما يحظى به أهله الذين التزموا به بمعناه العام، والتزموا بأفراده واستقاموا على ذلك من الفضل العظيم في هذه الدنيا وفي الآخرة، بين أن هذا الإسلام الذي ذاك فضله ليس الدخول فيه اختياريا، بل يجب الدخول في الإسلام. وتارة إذا ذكرت الفضائل فإنه قد يظن أن الأمر في أن المرء في خيرة من أمره، هل يدخل أو لا يدخل، هل يعمل أو لا يعمل، لأن ذكر الفضائل قد يظن معه أن المسألة اختيارية، والإسلام ليس الدخول فيه اختياريا، وإنما الفضل الذي سبق ذكره لا ينافي وجوب الدخول فيه، بل الإسلام واجب التزامه وواجب الدخول فيه، سواء أكان ذلك الدخول في الإسلام من ملل الكفر والوثنيات، أم الدخول في الإسلام كافة، أي في الدخول في جميع شرائع الإسلام وعقائد الإسلام على وجه التفصيل، فإن ذلك واجب، كما أن الدخول في أصله واجب، فإن التزام فروعه واجب على العباد، على التفصيل المذكور في كلام أهل العلم الوارد في النصوص. لهذا قال هنا: باب وجوب الدخول في الإسلام. والإسلام الذي يجب الدخول فيه هنا هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، والنصوص يطلق فيها الإسلام، ويراد به تارة الإسلام العام الذي يشمل دين جميع المرسلين، لأن كل نبي وكل رسول إنما جاء بدين الإسلام، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما بهذا الإسلام العام. فأتباع نوح عليه السلام كانوا مسلمين الإسلام العام، وإن كانت شريعتهم هي شريعة نوح عليه السلام، وأتباع إبراهيم عليه السلام هم على الإسلام العام، التوحيد والحنيفية، وإن كانت الشريعة مختلفة، وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام، كل ذلك كان على الإسلام العام وإن كانت الشرائع مختلفة. لهذا قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني لكل نبي جعل الله شرعة ومنهاجا، ولكن الدين واحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلاف، الدين واحد والشرائع شتى. فدين كل نبي الإسلام، لم يأتي نبي بغير دين الإسلام. ولهذا لا يصح أن يقال إنه جاء من عند الله جل وعلا أديان مختلفة وديانات متعددة، فقول من يقول الديانات السماوية هذا باطل، وقول من يقول الديانات الإلهية هذا باطل في الشرع، لأن الدين واحد، والله جل وعلا لم يأتي من عنده إلا دين واحد وهو الإسلام، ولا يرضى عنده إلا الإسلام، فليس ثم ديانات سماوية، وإنما هو دين واحد يجب على كل البشر قبل محمد عليه الصلاة والسلام وبعده أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله جل وعلا لا يرضى دينا عند إلا الإسلام. فقوله مثلا إن الدين عند الله الإسلام هذا عام يشمل جميع الأزمنة وجميع الفترات، من لدن خلق الخليقة إلى أن يرث المخلوقات جل وعلا، فلا يقبل من أحد دينا إلا دين الإسلام. ولهذا نقول إن الإسلام يطلق في النصوص ويراد به تارة الإسلام العام وهو الدين الذي اجتمعت عليه المرسلون ورضيه الله جل وعلا لكل رسول، والثاني الإسلام الخاص وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام عقيدة وشريعة، أو الإسلام بمعناه وشرائعه وعقيدته التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يشمل جميع ما جاءت به الرسل من الإسلام هو ما اجتمعت عليه في تفسير الإسلام والدعوة إليه، والعلماء جمعوا ذلك في عبارة عرفوا بها الإسلام، كما ذكرها ابن جرير الطبري في التفسير، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي غيره، وأيضا ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجماعة، وهو أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذه الجملة تنطبق على ديانة كل رسول، لأنها مشتملة أولا على التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، لأن الشرك باطل في كل ملة، ثم الانقياد لله جل وعلا بالطاعة وترك اتباع الهوى في الأوامر والنواهي، والطاعة هنا تندرج في طاعة كل رسول خوطب العبد بأن يتبعه بحسب الزمان والمكان، والبراءة من الشرك وأهله، هذه فيها الكفر بالطاغوت وبغض الشرك وبغض أهل الشرك لما هم عليه من عبادة غير الله جل وعلا، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يعم جميع المرسلين في الاتيان بالتوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، فكل رسول أمر بأن يعبد الله وحده لا شريك له. والجملة الثانية وهي الانقياد له بالطاعة، فيدل عليها قول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والجملة الثالثة وهي قوله والبراءة من الشرك وأهله، هذه يدل عليها قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآية قوله في إبراهيم والذين معه يعني من المرسلين، من كانوا على دينه الحنيفية دين الإسلام، إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم. وهذا دليل على الجملة الثالثة من تعريف الإسلام العام. وأعظم من خص بكمال هذه الجمل الثلاث ومحمد عليه الصلاة والسلام وما من الله عليه من الرسالة، فالإسلام الخاص له من هذه الثلاث أكمل ما أمر به نبي. فمن جهة الاستسلام لله بالتوحيد فهذا أكمل ما جاء في شريعة في دين محمد عليه الصلاة والسلام، والانقياد للرسول بالطاعة أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام، والبراءة من الشرك وأهله أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام. فصار له عليه الصلاة والسلام من الأمر بهذا الإسلام أعظم مما لغيره من الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين. لهذا يدخل في قوله هنا باب وجوب الدخول في الإسلام، يعني هذا الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، فهذا واجب الدخول فيه، وأن يستسلم المرء لله جل وعلا بالتوحيد، وأن يترك البدع الشركية والمحدثات الوثنية وكل عقيدة فيها شرك وفيها كفر وفيها ضلال من جهة التشريك سواء كان أكبر أم أصغر، هذا كله واجب الدخول في التوحيد والاستسلام لله جل وعلا به، يعني بالتوحيد بجميع أنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والحذر من ضده والبعد عنه وهو الشرك بأنواعه، كذلك الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، كذلك البراءة من الشرك وأهله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن مراد المؤلف هنا في قوله باب وجوب الدخول في الإسلام أنه يجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام، والإسلام هذا الذي يجب الدخول فيه كما ذكرنا لك صنفان، عقيدة وشريعة. وإذا كان كذلك فمسائل الإسلام متنوعة متعددة، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، وهذا يدل على وجوب الدخول في كل الإسلام وعدم التفريق بين أمر وأمر فيه من جهة قبوله واعتقاده. إذا تبين هذا فهذا الوجوب في قوله وجوب الدخول في الإسلام نوعان: وجوب تركه كفر، لأن الإسلام منه ما إذا ترك فهو كفر، كترك التوحيد أو فعل الشرك الأكبر أو نحو ذلك من المكفرات. والثاني وجوب تركه محرم على العبد، وهذا المحرم تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة. لهذا فكل عقيدة أو شريعة وكل أمر سواء أكان أمرا علميا أم أمرا عمليا ويقابله النهي واجب على العباد الدخول فيه، فمن تركه فقد ترك الواجب، وهذا الترك قد يكون كفرا وقد يكون محرما وليس بكفر بحسب نوع ما ترك من العقائد والشرائع. قال رحمه الله تعالى: